كتاب حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب، وقهر الجبارين وأذل الصعاب. سبحانه سمع خفي النطق ومهموس الخطاب، وأبصر فلم يستر نظره حجاب. سبحانه ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب. أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ نحمده تبارك وتعالى على رفع الشك والارتياب، ونشكره على ستر الخطايا والعاب، ونقر له بالتوحيد إقرارا، نسأله أن ينفعنا به يوم الحساب، ونعترف لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه النبي المصطفى والرسول المجتبى، خليل الله ومحب الأحباب. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مراتب الدين، ومع مرتبة جديدة من مراتب الدين وهي الإيمان باليوم الآخر، كما تعودنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ العلامة خالد بن عبد الصادق حفظه الله تعالى. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، حول الإيمان باليوم الآخر، ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان باليوم الآخر هو أن تقر إقرارا لا شك فيه أن هناك يوما يجمع الله سبحانه فيه الأولين والآخرين، يحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة بدرت من أحدهم، ويقتص للعباد من بعضهم البعض، ويعرفهم بذنوبهم في حق الله سبحانه وحق أنفسهم وحق بعضهم إلى بعض وهكذا. والحاصل أن اليوم الآخر كائن لا محالة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل وتحصيل السوية بين العباد، لأنه وهذا بدلالة العقل، لو تصورت أن الإنسان خلق من أجل أن يحيا من دون أن يكون هناك حساب، فاعلم أنك خلقت عبثا. وقد قال الله سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. المعنى: فتعالى الله الملك الحق أن يخلق أحدا منكم عبثا، لأنه لو خلقكم كذلك فأين المصير وأين المستقر؟ ولماذا يكون الخلق أصلا وأنتم تقولون إنه سبحانه، ونحن جميعا نقول قد خلق آدم وميزه عن سائر المخلوقات وجعل له مزية يربو بها عن غيره حتى أكرمه الله فقال فيه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكان لازم ذلك أن يتميز، فتميز بالعلم، وهذا العلم إنما هو علم عن الله لا علما فقط، بل علم يحمل على الإقرار باللسان ويحمل على العمل بالجوارح. فكان المؤمن عابدا لرب العالمين، مسديا الحق إلى أهله باختياره، وهذه هي الأمانة، أمانة التكليف التي قال الله سبحانه عنها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وإذا كان الأمر كذلك، وكانت الخليقة قد بدأت بخصومة بين إبليس وبين آدم، وتعهد إبليس آدم أن يغويه، وتعهد الله سبحانه على نفسه أن يهدي آدم وبنيه، لازم من ذلك أن يضل وأن يغوي طائفة من البشر. والله سبحانه يناديهم أول بأول من أجل أن يعيدهم إلى حظيرة الإسلام، فإذا لم يعودوا ولم ينتهوا مع شدة مغفرة الله وسعة رحمته سبحانه وأنها وسعت كل شيء، دل ذلك على أن هناك طائفة خاسرة أوبقت في الظلمات عياذا بالله، وحاش لله أن يتركهم كذلك بعد داعي الحق ليلا ونهارا. صحيح. فلا يزال الله سبحانه يدعوهم ولا يزالون ناكثين. كيف يستوي هؤلاء الذين تحللوا من كل قيد ونزعوا عن كل شريعة وانفرط عقدهم عن كل مبدأ، كيف يستوي هؤلاء بالصائم القائم الخائف الراجي رحمة ربه سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أبدا بدلالة العقل ابتداء أن يستويا. فإذا علمت أن الله سبحانه أحكم الكون ولا يمكن لهذا التدبير المتقن أن يكون صدفة أو أن يكون قد خلق عبثا، دلك ذلك على أن القوى المدبرة وهي الله، وهو الله سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء، لا بد أن يكون حكيما كما أنه لا بد أن يكون قديرا. ولا يمكن أبدا لإله خلق الخلق بهذه الحكمة وأتقن الصنعة بهذه الدرجة، لا يمكن إلا أن يكون عليما بما خلقه سبحانه وتعالى. فإذا سلمت بهذه المقدمة وهي أن الله سبحانه عليم حكيم قدير، لزمك أن تعترف باليوم الآخر قطعا، لأنه ليس من الحكمة أن يسوي بين عباده الذين خافوه ورجوا اليوم الآخر أو رجوا ما عنده سبحانه وتعالى ورغبوا إليه وسارعوا إلى كنفه، دعاهم فأجابوا وناداهم فأطاعوا سبحانه وتعالى، كيف يستويان؟ فلك أن تجيب ما هي الحكمة في التسوية بين هذا وهذا. لا يمكن أبدا أن تجد حكمة في التسوية بين المؤمن والكافر. وحينئذ إذا قلت بالتسوية فلا معنى للإيمان ولا معنى للشرائع ولا معنى لأي أمر من أوامر الله سبحانه، ويعود العبث صفة له هو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن الحكمة عقلا ابتداء أن تعترف كما اعترفت بالله سبحانه وبكونه عليما حكيما قديرا، أن تعترف باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. العقل يقول لا بد للظالم من يوم يختص فيه منه، أين يذهب الضعيف إذا ضاع حقه في الدنيا وأزهقت روحه هذرا؟ أين يذهب؟ إنه حينئذ سيختار الضلال ابتداء، ويكون العالم مشردا متناحرا. والحاصل من ذلك أن الحياة لا تسير أصلا من هنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن من سلوى المؤمنين أن الله خلق النار يعذب بها من عصاه، وقال غيره مثل ذلك.
وهذا سلوى للمؤمنين.
نعم، سلوى للمؤمنين
تسلية لهم على ما صبروا في الحياة الدنيا من طاعة الله وعن ما تعرضوا له.
نعم، وأن حقوقهم لن تضيع هدرا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ثم قال سبحانه: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أي الذي أحكم صنعة الإنسان ونقله من طور إلى طور قادر على أن ينقله إلى طور الموت من بعد الحياة، ثم هو قادر على أن ينقله من طور الموت الثاني إلى طور الحياة كما نقله من الموت الأول أو من العدم الأول إلى الحياة الأولى، فكذلك إلى الحياة الثانية. يستدل الله سبحانه وتعالى ببالغ حكمته على اليوم الآخر أن الإنسان لن يذهب سدى ولن يكون خلقه عبثا، تعالى الله سبحانه عن ذلك. فاليوم الآخر هو في مقابل اليوم الأول، كما بدأناكم أول مرة وإليه ترجعون. فاليوم الآخر يقابل اليوم الأول الذي خلق فيه آدم، واليوم الآخر هو يوم الميعاد. وتم كتاب الله سبحانه، أو ذكر الله سبحانه اليوم الآخر في كتابه بأسماء كثيرة ونعته بنعوت تدل على ما فيه من أهوال، فسماه اليوم الآخر.
وسمى اليوم الآخر فضيلة الشيخ لكونه آخر أيام الدنيا.
نعم
نعم
نعم. وسماه يوم الحساب، وسماه يوم التلاق، على خلاف بين أهل العلم في يوم التلاق هل هو لتلاقي الخصوم أو للقاء العباد لربهم، وكلهما معنى صحيح. يوم التلاق ويوم التناد، قال الله تعالى: ويوم يناديهم إلى آخره. ويوم الخروج، وإذا السماء يدل كل اسم على ما فيه من أهوال. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، وإذا النجوم انكدرت في آية أخرى، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت. قال الله سبحانه في كثير من الآيات إذا مثل إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وغيرها، وإذا العشار عطلت، وإذا الموؤودة سئلت. كل هذا يدلك على أنه يوم عظيم مليء بالأهوال، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله. ثم أتى بالاسم الدال على ما يكون في هذا اليوم، قال وبرزوا لله الواحد القهار. أنتم أشركتم به في حياتكم الدنيا، ستعلمون أنه واحد، وليس واحدا فقط، بل إنه الواحد القهار الذي نزعتم عن ملكه أو خرجتم عن حكمه في الحياة الدنيا، فهو الواحد القهار. لن تهربوا منه إلى غيره يستطيع أن يكافئه أو أن يناده في خصومة أو اعتراف. قال الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله إلى آخره. وقال تعالى قل لو كان فيهما آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إما المعنى على أقوال الأهل التفسير، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يخاصمونه ويعاندونه ويقتطعون من الملك شيئا، أي ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لمغالبته تعالى. لو كانوا آلهة حقا كما تزعمون، أو المعنى قل لو كان فيهما آلهة كما تقولون فسيذعنون لله تعالى، ويستصغرون أنفسهم في جنابه ويأتون إليه راغمين ذليلين، أي إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لعبادته والاعتراف به العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فاليوم الآخر هو يوم التلق الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يوم التغاب، ذلك يوم التغاب إلى آخر.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ. حول الكلام عن الإيمان باليوم الآخر نستكمل هذه المعاني الإيمانية الجليلة مع فضيلة الشيخ خالد، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا حرص عليه.
الآن على 23.59 أدعية المسلم الدينية لأهم خطوات حياتك اليومية.
إلا بالله توكلت على الله، اللهم افتح في وجهي هذا بخير، واختم لي بخير، وقني شر كل دابة أنت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما
اتصل على 23 59. اتصل الآن وأدخل الكود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد حول المعاني الإيمانية الجليلة في الإيمان باليوم الآخر. فضيلة الشيخ خالد، مما ذكرتم فضيلتكم قد ورد في القرآن الكريم ألفاظا كثيرة وأسماء كثيرة لليوم الآخر، فما سبب هذا الورود وما سبب هذه الكثرة على اختلاف ألفاظها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
إن في ذلك حكما كثيرة، منها أن الإيمان باليوم الآخر يحمل على العمل، وشتان بين امرئ لا يؤمن بيوم الدين ولا يعمل له حسابا، فهو ينهل من الحياة الدنيا كما تنهل البهائم، ولا يخيفه حساب ولا عقاب، ولا يرعى في أهل حق حقهم أبدا، بل همه ونفسه ليلا ونهارا. فالإيمان باليوم الآخر إنما هو إيمان بأنك في يوم موقوف بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، ومسؤول عن كل ما صنعت، كما قال الله سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في سنن الترمذي، أن أخبارها أن تخبر عن كل ما حصل فيها، تقول حصل كذا وكذا في يوم كذا وكذا وفي المكان كذا وكذا والحديث معلوم، وهكذا. شتان بين هذا وبين هذا، شتان بين من يصوم ويقوم لله رب العالمين ويريد أن يقوم في مقام العبد، ومعلوم أن العبادة ذل وخضوع وانكسار، ومعلوم أن العبادة استسلام للنفس وامتثال لأمر بارئها وخالقها.
إذن فضيلة الشيخ، كل اسم ورد من هذه الأسماء لليوم الآخر إنما هو وصف لليوم الآخر،
نعم،
فكله يؤكد معنى أو حقيقة حاصلة في هذا اليوم الآخر.
نعم، فمن الحكم أن ذلك يحمل على العمل، بل على العمل الصالح لا على أي عمل. ولذلك تجد كثيرا من الآيات قد ربط الله سبحانه فيها الإيمان باليوم الآخر بالعمل. قال الله سبحانه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وقال الله تبارك وتعالى: لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر
أن يجاهدوا
بأموالهم وأولئك هم المتقون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وكما قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، إلى آخر الآية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي وأن هناك يوما آخر يحاسب الناس فيه، لا تجد واحدا صفته كذلك، أي صفته الإيمان بالله واليوم الآخر، لا يتبرأ من الكافرين ولا من الفاجرين والفاسقين، بل إن المؤمن باليوم الآخر إنما يلتئم مع المؤمنين الأبرار كذلك. ومنه حديث المرء على دين خليله: فحبك لربك يحملك على بغض من يبغضه الله، وعلى بغض من يبغض الله أو يمتهن ذاته سبحانه وتعالى وعز وجل. فمن الحكمة أن الإيمان باليوم الآخر يحمل على العمل. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق أي عن ذلك. ولعل من الحكمة أيضا كثرة نسيان العباد له، فإنهم كثيرا ما يغفلون، وهذه الغفلة تحصل الران على القلوب وتحدث حجابا، فيصير القلب أجوفا أو فيصير القلب أغلفا أي عليه الغلاف.
وهذه الإشكالية الكبيرة التي يعيشها معظم الناس الآن إلا من رحم الله عز وجل، كما هو معلوم أن حب الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان في قلب عبد. وهذا ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم في من كانت الدنيا همه من كانت الآخرة همه. فكيف نحقق ذلك فضيلة الشيخ؟
الحاصل من هذا أن قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي عليكم أن تتدبروا ذلك اليوم الذي تردون فيه على الله سبحانه وتعالى. فإذا تدبرتم ذلك فلن تغفلوا، وإذا أصابتكم الغفلة فاذكروه، فإنه يمنع من الغفلة كثيرا. من أجل هذا أورده العلماء من الحكم في كثرة ذكر اليوم الآخر في القرآن، وهو أن العباد ينسون ذلك فيفطرون ويتثاقلون. ولهذا قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ثم بين الحامل على ذلك، أو ثم بين الحامل الذي قد يكون كذلك، أي الذي قد يكون الحامل على الثقل. قال الله سبحانه: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال أهل التفسير: إن عدم معاينة اليوم الآخر تحمل على الثقل وحب الحياة الدنيا. وهكذا، فإذا استحضرته دائما وأبدا فهذا قريب من قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. ففرق بين إنسان على صورة الغفلة دائما وأبدا وبين إنسان مستحضر لرب العالمين معاين أنه يراه في كل آن وحين، ويستحضر اليوم الآخر وما فيه من أهوال وما فيه من النعيم المقيم أيضا لمن ورد على الله سالما. ونسأل الله سبحانه السلام. ولعل من تلك الحكم أيضا كثرة ما ينكره الكفار والملحدون، فإنهم ينكرونه إعمالا لعقولهم القاصرة وأذهانهم الخبيثة السافلة، فإنهم ينكرون البعث حبا وطمعا في الحياة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي الكافرين. فالحاصل أن الكافر قلبه ناكس أصلا، محب للحياة الدنيا على الآخرة، مستعجل للشهوات، حاط إلى الأرض بأصل طبعه، وذلك الحط إلى الأرض يحمل على طموح يناسبه، وهذا الطموح يعارضه اعتقاد اليوم الآخر. ولهذا سرعان ما ينكره الكفار. قال الله سبحانه عنهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى: ذلك بأنهم كفروا وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم أجاب الله سبحانه عنهم في كثير من المواضع بأبهر مما تتصور، فأجاب عنهم بالحجج الضاحضة التي يسقط بها كل تعليل ويذهب بها كل شبهة وريب، ولا ريب أصلا، فالحكمة تقتضي ذلك والعقل كذلك. فحكم الله سبحانه وتعالى في اليوم الآخر كثيرة ومتعددة بل لا يكاد العقل يحصيها.
كيف رد الله عز وجل بالغة. نعم، كيف رد الله عز وجل على هذا الاعتراض الذي اعترض به المشركون في قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أو إذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟
أجاب الله سبحانه عنهم في مواضع متعددة من الكتاب، وانظم على ذلك مثالا أو خذ على ذلك مثالا. قال الله سبحانه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآية مما يظهر بها الجواب أو مما يظهر به الجواب على أولئك المنكرين المعاندين. فقال الله سبحانه عنهم إن كنتم عليهم رادا إن كنتم تنكرون البعث فاعلموا أنكم قد أنكرتم شيئا واعترفتم بعينه هو لا غيره فإنكم تعترفون أنكم خلقتم من نطفة ثم من علقة إلى آخر أطواركم واعترفتم أن الله سبحانه وتعالى قد نقلكم من طور إلى طور من دون أن يرهقه ذلك ولا أن يتعبه وأنه راع لكم في كل تلك الأحوال حتى انتهى بكم المطاف إلى طور الموت. فلماذا تنكرون الحياة بعد الموت مع أنكم كنتم قبل الحياة الأولى وقبل أول طور كنتم عدما؟ ومن المعلوم أن إحياءكم من بعد أن تكونوا رميما أيسر من إحياءكم من بعد العدم. فالرميم شيء كائن موجود ماثل والعدم ليس بشيء. قال الله سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. فضرب الله بهذه الآية مثلا لتقرير هذا المعنى: إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم نقلك إلى طور أظهر. فقد ينكرون ويقولون: ما رأينا هذه الأطوار النطفة ثم العلقة ثم المضغة. قد يتعلل متعلل مماطل ومواحق بهذا. فنقل الله سبحانه الناس إلى طور العين أي إلى شيء يرونه بأعينهم
وهي الأرض
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
الله يفتح عليك
ذلك سيدة. بأن الله إلى آخر الآيات وأن الله يبعث من في القبور تقرير تلو تقرير الذي قدر على أن ينقله من المضغة إلى العلقة وقادر على أن ينقله من
فتح الله عليك فضيلة الشيخ فتح الله عليك حول أيضا حقيقة الإيمان باليوم الآخر وهذه المعاني الإيمانية العظيمة الجليلة مع فضيلة الشيخ خالد عبد الصادق. نستكمل بعد هذا الفاصل القصير إخواننا في الله فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين.
بحثا عن الحقيقة
مسألة إبصار الحقيقة ليست متعلقة بالكفار فقط.
من الذي يبني قناعاتنا المذهبية؟ تناول قضية الدين من منطلق أنها كالأثاث في المنزل.
كل إنسان يأتي برسالة الحق يعادى ويكذب.
من حملوا لنا هذا القرآن وهذه السنة النبوية غير مؤتمنين عليها. لم يبقى فرق بين أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام موجودا أو أن يحل مكانه أحد آخر. أنا أعتقد أن هذا ليس بإسلام. الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
أيها الغادون مهلا اقرأوا هذه الوثيقة عن شريد انتهى عمر.
اتصل على 2359 ونزل على تليفونك أهم البرامج الإسلامية: برنامج القبلة ومواقيت الصلاة، برنامج أذكار المسلم، برنامج أسماء الله الحسنى مع الشرح، برنامج المصحف، برنامج المؤذن. اتصل على 2359 دلوقتي. تقدر تحمل على تليفونك المحمول أدعية ليلة القدر وختم القرآن على 2359.
من يجيب المضطر إذا دعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم والعود أحمد حول هذه المعاني الإيمانية الفياضة في الإيمان باليوم الآخر مع فضيلة الشيخ خالد، واستكمالا لما بدأنا فضيلة الشيخ حول الرد على شبهات المنكرين للبعث، وقد أحالهم الله عز وجل لما يرونه بأعينهم خلافا لما ينبغي أن يعتقدونه بفكره. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن قلنا إن الله سبحانه في كثير من الآيات يحتج على الإعادة بالبداء، كما في الآية السابقة، فإنه يحتج على إعادة الرميم إلى الحياة مرة ثانية بأن ذلك أهون عليه سبحانه من إنشاء الحياة من بعد العدم، فالرميم شيء كائن له حيز والعدم ليس بشيء، فهذا أهون من هذا. ومع ذلك فالقلوب الناكثة لا ترتبط بحجة ولا يوقفها دليل.
نعم. والجدل لا منتهى له.
نعم. والله سبحانه إنما يقيم الحجج على عباده، ولأن هذا من تتمة رحمته، وأن سابغ بلاغه من وافر علمه وحكمته سبحانه وتعالى. ولك أن تضرب مثلا بحجة الله تعالى، وهو مثل مبهر احتار فيه العلماء وغاصت فيه العقول وتاه فيه أولو الألباب، وأنهم لو أرادوا أن يأتوا بأبهر منه ما استطاعوا، وسبحان الله أعجز الناس ببلاغه المبين وبكتابه الذي وضع فيه كثير من العلوم وبأخصر منطق وبأقل حروف سبحانه وتعالى. لو أنك جعلت تشرح آية في كتب كثيرة ما وفيتها. وهكذا، بل إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم قد تؤلف فيه المؤلفات وتكتب فيه الكتب، والقرآن أكثر من ذلك وأشد. قال الله سبحانه في هذا الموضع: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. أي لفت الله سبحانه نظرك أولا إلى أن هذا الذي يقول هذا الكلام نسي خلقه. لو أنه ذكر خلقه وأنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إلى آخره، وأن ذلك إنما هو نقل من طور إلى طور إلى طور الممات، ثم بعد ذلك لماذا تنكر طور الإحياء وقد قدر على نقلك من الحياة إلى العدم؟ فهو قد ملك روحك، نزعها وأعادها، وسبحان الله الأمر هين، بل إنه وضع روحك في عدم جعله حقيقة ماثلة سبحانه وتعالى. ما هي إلا نقل من طور إلى طور. قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. كان يمكن أن يقول: وضرب لنا مثلا برجل قال من يحيي العظام وهي رميم وانتهى، لكنه قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، تقديما للحجة على الإشكال ولفتا للنظر إلى مثل هذه الحجة الباهرة. ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قدم لك الجواب، ثم يستتبع بعد ذلك بجواب تلو جواب وتأكيد تلو تأكيد: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا تأكيد. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ولماذا وهو بكل شيء عليم. هذه هي المناسبة، الذي علم خلقك حين كنت عدما ثم أضيف إلى هذا العالم قوله كن فكنت شيئا ماثلا، ثم أضيفت إليك الروح سبحانه وتعالى الذي قادر على هذا وعلمه وما نسيه، قادر على أن يكرر معك الصنيع وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم اقتضى هذا جوابا لملحد قال من يحيي العظام وهي رميم، ثم اقتضت الآية جوابا ثانيا لملحد آخر أو لعين الملحد أورد إشكالا على الجواب الأول، فقال وكأنه قال العظام إذا صارت رميما صارت طبيعتها باردة والحياة طبيعتها حارة، فكيف تخرج الحياة أو تنتج الحياة من طبيعتين متباينتين؟ فقال الله سبحانه وتعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، ثم قال جوابا عما قد يقع من سؤال ثان الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي لا تتصورون فيه أن يكون نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فطبيعة الشجر الأخضر باردة لا يتصور منها الحرارة بحال. فقال إن الذي أخرج الحرارة من الأولى كالذي أخرج الحرارة من الثانية، فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وتأكيد للحجة الأولى أيضا. ثم أكد بثالث فقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، أي نقلك إلى حجة جديدة وهي أن من قدر على الكبير فبأولى وأحرى أن يقدر على الصغير الحقير، وأنتم خلقكم جميعا ليس كخلق السماوات والأرض، كما قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقال سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر، وهؤلاء المشركون يقرون بأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فنقلهم إلى المقدمة التي يوافقون عليها ويقولون خلقهن العزيز العليم. فقال سبحانه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهكذا تطرد الأجوبة الباهرة على أولئك.
إذا افترض الله على استشكال بثلاثة أجوبة، بل وافترض أيضا استشكالات أخرى يمكن أن ترد على الذهن فيكون الجواب قاطع دامغ.
نعم، ومما يستلزمه الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بذلك تفصيلا، فتؤمن بتفصيلات اليوم الآخر مما أخبرك الله سبحانه به كفتنة القبر مثلا وسؤال الملكين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم ما من شيء أريته عن أبي هريرة وغيره ما من شيء أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم إلى آخر الحديث، وفيه أنه يسأل المؤمن أو الكافر فيقال ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يقول نعم بلى جاءنا بالحق فاتبعنا إلى آخر. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر تفصيلا الإيمان بفتنة أو بعذاب القبر وأنه صحيح وحاصل وقد تواترت فيه الأحاديث، فإن الله سبحانه قال عن أهل فرعون أو قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. استدل بها ابن عباس وغيره من الصحابة وكذلك كثير من العلماء على عذاب يكون في القبر لقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، فالحاصل أن هذه النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا إنما تكون قبل قيام الساعة. وكذلك استدل الذين قالوا إن القرآن دل على عذاب القبر، هذا بخلاف الأحاديث والأحاديث كثيرة، استدلوا بمثل قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة، والعذاب الأدنى الذي تبعض في الآية منه مصائب الدنيا وبلاياها ومحنها وغير ذلك مما يصيب الناس في حياتهم الدنيا. وبقي أن يكون تتمة أو أن تكون تتمة التبعيد في عذاب القبر في الفاصل الزمني بين نهاية الحياة الدنيا وبين يوم القيامة. من الإيمان باليوم الآخر تفصيلا، الإيمان بأنك مبعوث مرة ثانية بعد الموت، وهذه تكون بالنفخة الثانية التي ينفخها إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور الذي يأمره الله سبحانه يوم القيامة بذلك فيطيع. قال الله سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
في الآية استثناء فضيلة الشيخ إلا من شاء الله، ولكن هل للذين استثناه الله عز وجل من هذا الصعق أو الفزع في آية سورة القصص لهم صفات أو شروط وما شابه؟
لا لا، هذا لا يعلمه إلا الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، دل ذلك على أن الناس مبعوثون، وهذا من جملة الإيمان باليوم الآخر تفصيلا. ومنه تفصيلا أيضا أن تؤمن بالحشر، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرك بذلك، فقال في صحيح مسلم كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تخرج نار من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم. هذا روي عن أبي هريرة وغيره أيضا. تسوق الناس إلى محشرهم، ثم إذا وقفوا في المحشر انتظروا نزول الكتب من عند رب العالمين، وتطول ويطول بهم الوقوف حتى يملوا، الله لا يمل سبحانه وتعالى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فيذهبون إلى الأنبياء يستشفعون بهم ليسألوا الله سبحانه وتعالى أن يذهب عنهم هذا الغم. وفي أثناء ذلك منهم من يلجم عرقه إلى ركبتيه، منهم إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما حتى يستشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب عن هذا المكان إلى فصل القضاء. فيجيب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. فتنزل الكتب بعد ذلك، وهذا من الإيمان باليوم الآخر تفصيلا أيضا، أن الناس يؤتون كتبهم كل على حسب عمله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وذلك هو العرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من نوقش الحساب عذب، كما في المسند عن عائشة رضي الله عنها. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض. والعرض هو الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى لانتظار فصل القضاء. أسأل الله سبحانه وتعالى العافية من كل سوء. ذلك العرض، فنؤمن بالعرض كما قال الله سبحانه: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا من جملة الإيمان باليوم الآخر. وتؤمن كذلك بالكتب، وأن من الناس من يأخذها باليمين ومنهم من يأخذها بالشمال. وكذلك تؤمن بالحساب، ومن نوقش الحساب عذب. والحساب هو استفصال الله سبحانه لعبده عن كل صغير وكبير من دون أن يكون هناك محل.
نعم. ثم يلزم ذلك الإيمان بالجنة والنار، وهو المآل الأخير للعبد،
والصراط واقتصاص المؤمنين من بعضهم البعض. بعد أن يمروا على الصراط يوقفهم الله على قنطرة يقتص بعضهم من بعض، وهكذا. كل ما ورد لك من تفصيل يجب عليك أن تؤمن به تفصيلا، وهذا من جملة الإيمان.
نعم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وقد خط بنا في هذا البحر الخضم حول هذه المعاني الإيمانية العظيمة. ونسأل الله أن ينجينا من أهوال يوم القيامة، وأن يجعلنا من الذين كتب لهم الفوز والنجاة في هذا اليوم العظيم. نشكر باسمكم فضيلة الشيخ العلامة خالد بن عبد الصادق، ونشكركم إخواننا في الله على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين، باعها الله لقوم.